السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له وجعله في عليين، نسأله سبحانه أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع.
من الذين اتقوا
الله فرجونا نزيهنا خيرنا.
وإذا لم تأتي،
لا، إن الذين اتقوا قرأتها، ها؟
وإذا لم يأتهم بآية،
نعم. قال الله تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة الأعراف وقول الله تعالى وإذا لم تهتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قال رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى قالوا لولا اجتبيتها، يقول لولا تلقيتها، وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قال لولا اختبطتها، قالوا تخرجها عن نفسك. وكذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس لولا اجتبيتها يقول تلقيتها من الله تعالى. وقال الضحاك لولا اجتبيتها يقول لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. ومعنى قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية أي معجزة وخارق، كقوله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.
ولا شك أن الأمر ليس بيد النبي حتى يلزم أنه هو الذي يتلقاها ويحدثها وينشئها الآيات، إنما هي متنزلة بإذن رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالله هو الذي يرسل الآيات، فليس لهم مجال في أن يلزموا النبي إذا ما شاء الله ينزل آية وله الحكمة البالغة أن يلزم النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه، كما أمره الله أن يقول عن نفسه: قل يعني يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من المشركين المعاصرين الذين تخطوا الحد في الكفر الذي كان عليه حتى كفار قريش المسمى بالحبيب الجفري، والذي قال: إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، وأن الولي جعل له قدرة أن يخلق إيش؟ أن يخلق ولدا في بطن أمه كعيسى. وهذا لم ينطق به أبو جهل، بل أبو جهل وأبو لهب لو سئلوا عن ذلك فقيل لهم: من الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر؟ نعم، الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. نعم، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فإذا تعجيز النبي بكونه إذا ما نزلت آية من الله أن تخترعها وأن تنشئها، والآية هي المعجزة، وهو معه أعظم المعجزات وأبوا أن يصدقوه، وهو القرآن، كما قال، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا وقد بعث معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس، وإن الذي بعثت به قرآن يعني يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بعث بهذا القرآن المعجز، فكان ينبغي ألا يقترحوا آيات، كان يقلب الذهب، كان يقلب الصفا ذهب، ولا يعاجز النبي بمثل هذا الذي يدل على كبرهم وعتوهم. أنت تقولون ما يخلق إلا الله، طيب كيف تقول النبي يأتي بالآية يحدثها من عندك وأنتم تسألون من خلق السماوات والأرض؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن من الذي هو قادر أن يأتي بالآيات، ومن له الحكمة في اختيار هذه الآية المناسبة؟ أليس الله وهو الحكيم العليم؟ فلا وجه لمعاجزة النبي وتحديه بأن يأتي بآية ويشتبهها ويحدثها وينشئها من عند نفسه، فإن الله هو الذي هو على كل شيء قدير. نعم نعم، اقرأ.
يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها؟ قال الله تعالى له: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء، وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إليه، فإن بعث آية قبلتها.
نعم، هم يطلبون أن يجد النبي نفسه في طلب الآية من الله حتى يرونها ويؤمنوا بها، فقال الله له تعالى: قل إنما أتبع ما يوحى إلي، فأنا لا أتقدم إليه في شيء، وإنما أتبع ما أمرني فأمتثل ما يوحيه، فإن بعث آية قبلتها. إذن هم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآية أو يطلب من الله عز وجل أن يأتي بآية، وقال بعضهم عن ابن عباس عن أبي طلحة: لولا أحدثتها فأنشأتها. فهو على كل حال لا يحدثها النبي من تلقاء نفسه، ولا يطلب من ربه أيضا شيء لم يؤمر به. نعم.
فإن بعث آية قبلتها، وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك، فإنه حكيم عليم. ثم أرشدهم أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات، فقال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما، لا كما كان يعتمده كفار قريش والمشركون في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقرآن.
إذن ما يكون القرآن معجز لهم وتحدي إلا إذا قرأوه، فإذا أعرضوا عنه ولم يقرأوه لا يكون لهم معجزة. فإذا قرئ القرآن قال: فاستمعوا له وأنصتوا. الإمام أحمد يقول: وأجمعوا أنها في الصلاة، أجمعوا أن هذه الآية في الصلاة. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ، يعني الإمام، قال: فأنصتوا. أما إذا قرئ القرآن شان رافع صوته هنا بالمسجد قاعد يقرأ القرآن، وأنا أحب أتحدث مع صاحبي في موضوع، يجوز؟ ها؟ لا يجوز. نعم يجوز، يجوز، لابد من فهم السلف. فإذا اعترض عليه وصاح فقال: أنا سامعيني قاعد أقرأ قرآن ورافع صوتي، يا أخي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقام خطيب يتكلم، فهل له حق؟ إذا لابد من فهم القرآن، فهم السلف. ما قال عثمان أو غيره: يلزمك سجدة التلاوة إلى عمدت القارئ تستمع إليه، فإذا لم تستمع إلى القارئ فلا يلزمك سجدة التلاوة. فهذا يدل الإنسان مخير إذا كان يقرأ القرآن في غير الصلاة، مخير يستمع له أو لا يستمع. فهو مخير. وذلك يسأل بعض النساء تقول: أنا أشغل القرآن في مطبخ عندي أستفيد، لكن أحيانا تجيني مكالمة تلفونية أسكه؟ يقول: لا، لا يلزم، لا يلزم إغلاقه، لكن إذا قرأ في الصلاة فيجب أن تجمع قلبك تسمع كل حرف من الإمام. وذلك استدل ابن تيمية بهذا على أن الإنسان لا يقرأ والإمام يقرأ، يقرأ متى؟ الفاتحة في سكتات الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. قال بعض التابعين للإمام: سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بأم الكتاب. وبهذا تجتمع النصوص. يتحير البعض خاصة وهو يرى اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام، فمن العلماء، وهذا اختيار شيخنا ابن باز الله يرحمه، أنه يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، لقوله: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فقالوا حتى لو يقرأ الإمام لا بد تقرأ من الكتاب. القول الثاني أنه لا يقرأ خلف الإمام الفاتحة إلا في السكتات، وهذا القول الصحيح، لأن حديث عبادة بن الصامت لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. قال ابن تيمية هذا الحديث معلول بالوقف على عبادة بن الصامت، فليس من كلام الرسول، فليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ هو معارض بقول جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، إذ قال إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام لك قراءة. فحينئذ لا يشكل عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها من الكتاب، لأنك لو قرأت في سكتات الإمام جمعت بين هذه النصوص كلها، وهي إذا قرأ فأنصتوا ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. والذي أفته به بعض التابعين هو الحق، وهو اختيار شيخنا صالح الفوزان أنه يقرأ في السكتات، وذلك ما ذهب به بعض التابعين أن الإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة، فهناك سكتة قبل القراءة كلها وسكتة لطيفة بعد القراءة كلها، فلك أن تقرأ بعض ثم البعض. وهل يجوز لك أن تبتدئ فتقرأ الفاتحة قبل الإمام؟ والنبي قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فهل يجوز أن تبادر تقرأ الفاتحة في سرك في الظهر قبل الإمام، أو في العشاء قبل الإمام؟ متابعين للإمام حنا، إذا قرأ فقرأ، إذا كبر فكبر، وإذا قرأ الفاتحة يعني فقرأوا، صحيح كذا؟ أي لا بأس، النبي بين التفصيل الإجمالي، فقال كبر فكبروا ركع فاركعوا، ما قال وإذا قرأ الفاتحة فقرأوا، فهذا يدل على أنه يجوز أن تسبق الإمام بقراءة الفاتحة في سكتاته كما أفتى بعض التابعين. ثم أنه جاء في الحديث المرسل قواه شيخ الإسلام ابن تيمية من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إذا لم تتمكن من قراءة خلف الإمام وكان بالذي يأخذ بالقول المحقق الإمام، ما هو؟ أنه لا يسكت بعد ولا الضالين، ما يسكت. قال ابن تيمية أظن أشار إلى السكوت بعد ولا الضالين محدث، ما يعرف عن النبي أنه سكت بعد ولا الضالين ويعطيش سكتة، ليش السكتة سوى الأئمة هذا؟ يقول أعطي فرصة لخلفي خليهم يقولون معلش. هذه السكتة يقول ابن تيمية لم تثبت عن الصحابة، لم يثبت عن النبي أنه كان يسكت سكتة، إلا في حديث الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة منقطع إلا في حديث العقيقة، فلا يصح حينئذ هذا. إذن فليقرأ المسلم خلف الإمام في سكتاته، وإذا قرأ الإمام لا يقعد يقرأ الفاتحة. الله النبي يقول في صحيح مسلم الحديث إذا قرأ فأنصت. ومن هنا نقل الإمام أحمد إجماعا أن قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قالوا أجمعوا أنها في الصلاة، في الصلاة. لذلك بعض الصحابة لما قال له إنسان ليش ما تسجد، قال السجود على من استمع، أو بين أن السجود على من استمع للقارئ، أما من كان مشغول بكلام إنسان واحد رافع صوته في المسجد فلا يلزم إيش أن نفعل ذلك. نعم أن نفعل هذا. أي نعم اقرأ.
قال ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وكذا رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة أيضا، وصححه مسلم بن الحجاج أيضا ولم يخرجه في كتابه. وقال إبراهيم بن مسلم الهجري،
لكن إذا جاء واحد مثلا في المجلس، المجلس اللي قاعدين فيه، وطلب منه إيش؟ القراءة، كما كان السلف يقول ابن تيمية يجتمعون ويقرؤون القرآن، فإنسان بيذكر الناس، وكان شيخنا بن باز يفعل ذلك، يكون الناس جالسين معه ويقول لي أحد القراء: أسمعنا شيء من كلام الله، فيقرأ هنا في المجلس الواحد، وقد قرأ الشخص لا يتركه، لا يترك القارئ، نعم الناس جالسين في هذا ويعرض يستمع، لكن لا يلزمه إذا كان في محل عام وإنسان اختار له في مجلسه ولا شيء، مسك في زاوية المسجد وصار يرفع صوته بالقرآن، فهل يلزم يقول لك: لا يا أخي لا تكلم بالجوال، لا تفعل شيء، استمع إلى هذا؟ لا يلزم هذا، كما دل على تصرف السلف عندما يقول: إنما السجود في التلاوة على من استمع، نوى الاستماع وتهيأ له. فينبغي له المجلس إذا طلب كما كان السلف يطلبون من قارئ أن يقرأ عليهم في هذا، ألا يظهروا الإعراض في المجلس عن كلام الله ويقدموه على كلامه. نعم.
عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، والآية الأخرى: أمروا بالإنصات. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن المسيب بن رافع قال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فجاء القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال أيضا: حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن بشير بن جابر قال: صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. قال: وحدثني أبو السائب قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه، فنزلت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري،
لكن هذا الحديث حكمه لا شك أنه معضل منقطع، من رواية الزهري قال نزلت هذه الآية فتم الأنصار، لا يصح هذا الحديث نسبة للنبي لأنه منقطع، نعم لأنه منقطع هذا بعده. نعم.
قال عن ابن أكيم الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه أبو حاتم الرازي.
وكذا من المعاصرين علامة الألباني صححه. انظر لما قرأ رجل والنبي يقرأ قال: إني أقول ما لينازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة مع الرسول فيما جهر به. إذن هذا هو الحق، أنك لا تجهر بالقرآن أو لا تقرأ القرآن والإمام يجهر، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة من أن الله شرع الصلاة الجهرية بالله أنشدت بالله وأنت تنظر إلى هذه الأقوال المختلفة في هذا الباب؟ ما الفائدة من قراءة إيش؟ الإمام إذا كان المأموم يقرأ والإمام يقرأ. فإذن الحق ما جاء في صحيح مسلم وفي هذا الحديث، إنما جعل الإمام وليؤتم به، وفي ذلك نعم وفي ذلك وإذا قرأ فأنصتوا. إذن أحسن الأقوال في هذا أن تتحين سكتات الإمام وتقرأ فيها، وأما أن تأخذ بحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال كنا خلف رسول الله في صلاة الفجر فقرأ رسول الله فثقلت عليه القراءة، فلما فرق قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي بل هو موقوف على عبادة. فإذا إذا قرأ الإمام في الصلاة فيجب على النساء والرجال خلف الإمام، إيش ما يقول النساء ما تجب علينا الجماعة فقط حين جينا الجماعة استحبابا ما نقرأ، لا، حتى النساء يسكتن عن القراءة إذا قرأ الإمام فيقرأ في السكتات، كما قال بعض التابعين للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال لا يقرأ من وراء الإمام، لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم.
عادة القراءة السرية واضح، إذا القراءة السرية والجهرية تقرأ فيها من الكتاب، تقرأ فيها من الكتاب السرية واضح، الجهرية في السكتات ما أعطاك الإمام فرصة، دخلت فيه ويقرأ في وسط الفاتحة ثم ركع سريعا ولم يترك لك إيش فرصة لتقرأ، فإيش تصنع؟ نعم، قال جابر بن حرام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقوى هذا مرسلا شيخ الإسلام بن تيمية عن النبي مرفوعا لها، وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له إيش؟ له قراءة. نعم.
ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية، فإن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال ابن كثير قلت هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي وهو القديم كمذهب مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
قول طائفة،
نعم،
مضاف إليه مجرور.
وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية، لما ورد في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعا، وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفا وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفا على حدة، واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا، والله أعلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن المغفل. وقال ابن جرير حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال رأيت.
إذن هذا الإجماع نقله الإمام أحمد، وانظر فإن ابن عباس قاله يعني في الصلاة المفروضة وليس لهم مخالف، كما نقل القرطبي إجماع لما رأى ابن عباس قال في الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر، فجعله إجماع لأنه لم يخالف ابن عباس أحد. نعم.
قال رأيت عبد الله بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاص يقص، فقلت ألا تسمعاني إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما. قال فأعدت فنظرا إلي وأقبلا على حديثهما. قال فأعدت الثالثة. قال فنظرا إلي فقال إنما ذلك في الصلاة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
شفت هذا اللي كنا نقوله في بداية الأمر. نعم.
وكذا قال سفيان الثوري عن أبي هشام إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة، وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وابراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بذلك في الصلاة. وقال شعبة عن منصور سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله. وقال هشيم عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال في الصلاة وعند الذكر. وقال ابن المبارك عن بقية سمعت ثابت بن عجلان يقول سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة، وكما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا، قال السكوت. وقال
هذا ليس من السنة، إذا الإمام قرأ مثلا واستفتح وخاب كل جبار عنيد قال أعوذ بالله نكون جبارا أو كذا، هذا محدث، لأن النبي كان يفعل ذلك في قيام الليل وهو منفرد، فلا يشرع من كان خلف الإمام أو نفس الإمام المفروضة كما كان يفعل شخص في الجنوب أن إيش
يدعو في السجود.
إيه نعم، يقول لأن النبي إذا مر بآية هذا في قيام الليل. نعم.
وقال مبارك بن فضالة عن الحسن إذا جلست إلى القرآن فأنصت له. وقال الإمام أحمد
إذا جل الحالة هذه.
نعم.
وخلاص مجموعة قالوا يا جماعة خلنا نسمع كلام الله، اقرأ فلان علينا، الصحابة كانوا يجتمعون ينصتون، وهذا ينبغي الإنسان هنا أن لا يقدم حديث على كلام الله في نفس المجلس، وقد هيئوا أو طلب منهم يهيئوا لسماع كلام الله لا يعرضوا عن ذلك. نعم، هذا من البدع لا شك، من ما أحدثه أهل هذا الزمان تحريك القلوب بالانفعالات، إظهار الانفعالات مع كلام الله، لا الانفعالات حقيقة مع تطريبات القارئ. ليش؟ لأن يعني تجي آية حين العذاب مخيفة، ما يقولون يا الله، فلما يأخذهم الحال في تطريب الإمام عندما مثلا يقرأ آيات متتالية 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 بصوت يعني رخيم وفيه تطريب معروف ولحن، فإذا انتهى قالوا الله على إيش؟ جمال التطريب، على الطرب. هذا حينئذ لا فرق بين أن يقولوا في مجلس غنائي لأم كلثوم مثلا الله، أو يقولوا إيش؟ يعني إيش الفرق؟ هو انطرب الآن، وما انطرب ليش؟ لآيات الله. أي نعم، ذلك لما يتابع القراءة ويتابعها بصوت يعجبهم، فإذا انتهى هو نفسه من فتنة القارئ بنفسه، يبغى يستمع عاد مشجعين ربما، هذه غاية الفتنة، نسأل الله العافية. وبدع القراء كثير، أنا ما أدري ليش يضع بعض القراء كفه على أذنه، ما أدري وش نفس إيش النبي فعل ذلك. إيه نعم، أو يدين الاثنين تبدأ ترقص اليد، ليش يعني؟ شفتوا هذه؟ بل بعض يأخذ الانفعال إلى حرك رأسه ذات اليمين ذات الشمال يضرب برجله، هذا منذر جيش. ها؟ وش الداعي له؟ كلها من محدثات القراء، أو إذا جاء إلى مد كأنه يأذن لو في رأسه ذات اليمين ذات الشمال، والسماء وش هذا؟ عائشة أمرت بختان بنات لها يعني من القرابة، فصار البنات يتألمن، وختان البنات سنة ليس كما يقول بعض الجهلة عنف، أو تعدل الشهوة للبنت حتى لا تؤذيها شهوتها إذا كانت ما اختتنت. طيب، فصرنا يبكين، فدعت لهن عائشة بمغني، يعني منشد، مو مغني معها موسيقى أو معها، مغني في لغة العرب معناها منشد، لكي يتسلى الصبي، لما فطر الناس عليه صغار وكبار أن الصوت الجميل مع اللحن يسكن النفس إذا كان مباح، إذا كان بالحل العرب يعني. فبدأ ينشد لهم، لما بدأ ينشد لهم في حضرة عائشة، وإذا به بدأ وينشد لو راسه، أخذ الحال انطلق، فقال تخرجوه إنما دخلتم عليه شيطان. فهذا يدل على أن اللحن ولو لم يكن إيش بموسيقى عمل الشياطين، هذا رد على إخوان المسلمين ورد على أصحاب الآهات، تعرفونه يعني أصحاب الآهات، هؤلاء أحدثوا في الدعوة إلى الله. يقول لا يكفي صوت إيش الواعظ يرقي قلوبنا، نعم يجيبون يعني منظر إنسان يقول أنا نعم خسرت كل شيء، خسرت كل شيء إلا ديني. ليش في ساعة من هذا إيش موجة الصوت هذه مش بتسوي؟ أي ترخ، وهذا محدث واضح إنه بدعة، كل بدعة ضلالة.
فلا يرقق القلب إلا السنة. كانوا يقولون الجلوس مع أهل البدع، وطبعا سماع محدثاتهم وآهاتهم هذه يقسي القلب حقيقة. رقة القلب تعرفها بعد الحدث، هل هذه المحدثات زادتهم إيمانا؟ فلا نراهم إلا يكذبون في الدعوة إلى الله، يكذبون على الباني يقول إنه كفر سيد قطب، يكذبون على الحكام، يكذبون على والسوت لما نشيط، زادتهم من الله نفورا وبعدا. ومن أعمال الصوفية أن تستعمل الأغاني اللحنية هذه والتطريبات في ترقيق القلوب، هذا عمل الصوفية والرافضة، تسمعهم في الحج ما عندهم علم إلا ويا عزيز وكذا، كل وراهم يرققون بالألغام، هذا عمل مو عمل المسلمين. ترقيق القلوب باستعمال الألغام والألحان في الدعوة إلى الله محدث، بل النشيد يكون بلحون العرب لا بلحون أهل المجون والفسوق والطرب، كما قال ابن عبد البر أو غيره. حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى حتى متى وإلى متى. أما أن تلقى الأنشود الشرعية بأسلوب يهيج القلوب ويفتنها عن ذكر علام الغيوب ويتشبه بأولئك، فمن تشبه بقوم إيش؟ وهذا يكثر الآن من يسمونه جايبين منشدين، لا لا من جاي الزواج يا أخي، جايبين منشدين إسلاميين. طيب زواج إسلامي، لو حضرته عائشة لأمرت بإخراج
مجموعة الشياطين،
اي أخرجت كل الطقم ذا، أمرت الباب بلسل. قال دخلتم عليه إيش؟ إذن يكون النشيد بلحون العرب لا بلحون أهل المجون والفسوق والطرب. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثني عبادة بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. تفرد به أحمد رحمه الله تعالى.
ننتقل للقراءة المسند.
إسناده ضعيف شيخ.
وهذا إسناده ضعيف ليش؟
حسن عن أبي هريرة.
الحسن مدلس، حديث من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نور. لا، كل حسنة بعشر أمثال، وكل حرف القرآن تقرأه به. فأنصحك أن تكثر من قراءة القرآن، لكن إذا تعارض عندك أن تقرأ القرآن منفردا ولا تقعد في درس تستفيد في درس. يروى عن مالك رأى رجل يقرأ في الصلاة، يصلي ويقرأ قرآن، قال تعال يا فلان نجلس معنا، فما نحن فيه من علم خير مما أنت فيه، يعني حتى من صلاة نافلة. وهذا النبي قال، قال النبي فضل علم خير من فضل صلاة، خير فضل علم خير من فضل عبادة، كالصلاة النافلة الحج نافلة، كل شيء له وقت، كل شيء له وقت. والشيطان يشغلك بالمفضول عن الأفضل، يشغلك الشيطان بالمفضول عن الأفضل، فلا تطيعه ولا تكن للشيطان وليا. نعم. لا محدث هذا، يقروا جزء ثم كلهم يرفع يده ما يدعو، محدث. محدثات كثير جدا، والشيطان يريد بكثرة المحدثات إيقاع الناس في الشرك، كما أوقع قوم نوح